بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام. تقدم معنا من هذه القصة قول الله جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغ. فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. توقفنا عند هذه الآية. قال الله تعالى: فوجدا عبدا من عبادنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا انتهيا إلى الصخرة فوجدا خضرا على طنفسة خضراء على كبد البحر. وجد الخضر على طنفسة، يعني فرش صغير خضراء، على كبد البحر في وسط البحر، مسجا بثوبه، ملتحف بثوبه، مستلقيا على القفا، قد جعل طرفه طرف يعني الثوب تحت رجليه وطرفه تحت رأسه. وهذا الحديث كما تقدم معنا حديث طويل في البخاري. والخضر سمي خضرا أيضا كما ثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء، يعني الحشيش اليابس. قال: فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، فحيت وأصبحت خضراء فسمي الخضر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه، فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام، وأنا بأرضك السلام، لأن تلك الأرض كان أهلها كفارا في الغالب، أكثرهم كفارا. قال: أنا موسى. قال في رواية: من موسى؟ وهذا يدلك على أن الخضر لا يعرف الغيب. قال: موسى بني إسرائيل. قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال: أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا، كما أخبر الله تعالى في هذه الآيات التي وقفنا عندها. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تأمل إلى أدب موسى عليه الصلاة والسلام. قال له موسى: هل أتبعك وصاحبك ورافقك؟ ثم بين له أنه لا يريد إلا العلم، على أن تعلمني مما علمت، يعني لا يطلب جميع ما عنده، يريد شيئا مما عنده، على أن تعلمني مما علمت رشدا، تعلمني ما به الرشد والهداية والصلاح. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال الخضر: إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لماذا قال له إنك لن تستطيع معي صبرا؟ تأمل كيف جزم الخضر عليه الصلاة والسلام أن موسى لن يصبر على ما يرى، إنك لن تستطيع معي صبرا، بالتوكيد إنك، وقال لن تستطيع معي صبرا، لأن الخضر كما تعرفون أطلعه الله تعالى على شيء من علم الغيب مما يخفى على الناس، وإن كان يظهر لغيرهم غيب نسبي أو من الغيب المطلق يخفى على جميع الناس، لكن أطلعه الله تعالى في بعض الوقائع رحمة ببعض الناس ممن يكون معهم، فقد يفعل في بادئ الأمر أمرا منكرا في الظاهر، يفعل أمرا منكرا في الشريعة، في شريعة موسى في الظاهر، وموسى لا يمكن أن يصبر على شيء منكر. موسى عليه الصلاة والسلام ظن أنه إنما استبعد صبره لأن هذه الرحلة فيها تعب، فمستعد أن يصبر على تعب الرحلة ومشقة التعلم، لكن ما خطر في ذهنه أنه سيفعل أمورا هي في الظاهر منكرة في شرعه، هذا لا يصبر عليه، لأن موسى عليه الصلاة والسلام أمر أن يغير المنكر. فالخضر يعلم أن موسى لن يطيق أن يسكت، ثم في آخر الأمر إذا انكشف الأمر سيظهر لموسى أن هذا في الحقيقة ليس بمنكر حتى في شرعه، لكنه بسبب أنه لا يعلم هذا الغيب فلا يمكن أن يصبر في بداية الأمر، لذلك قال إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم لما كان المقام بالفعل لا يمكن أن يطاق لأنه يتعلق بشرع الله والسكوت عن منكر عظيم، بسبب عدم علمه بباطن الأمر نبهه على ذلك، قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يعني أنا سأفعل أمورا أنت ما أحطت بباطنها، لأن الخبرة هي العلم بباطن الشيء وأسراره، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال موسى جريا على ظاهر الأمر أنه لن يفعل أمرا يعني مستنكرا، ما خطر في ذهنه هذا، وإنما سيصبر على يعني التعب والمشقة، فاستعان بالله، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. فكل يرى في يعني كل ينظر إلى جهة معينة، الخضر ينظر إلى الجانب القدري الذي هو خفي عن موسى، وموسى ينظر إلى تعب الرحلة والمشقة فيها. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ثم زاد في التأكيد قال: ولا أعصي لك أمرا. فهذا من كمال الصبر أن يطيع الآمر فيما يأمر به، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. عند ذلك شارطه الخضر عليه الصلاة والسلام تحقيقا لحصول أكمل أحوال المتعلم مع المعلم، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. في قراءة لا تسألني بالتشديد، وفي قراءة أيضا بالتشديد لكن بحذف النون، فلا تسألني عن شيء، وقراءة الجمهور كما هي قراءة حفص فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أبين لك وجه هذا الأمر وغوامضه. فهذا المقطع الإخوة قبل أن نمشي معهما، هذا المقطع يعني فيه بعض الفوائد، وهذا هو المقصد من هذه القصص في القرآن الكريم، كما مر معنا في درس متقدم أخذنا يعني آيات يسيرة لكن الفوائد يعني فيها كثيرة. فمن الفوائد هنا، وهذه من أبرز فوائد هذا المقطع ومن أبرز فوائد هذه القصة، التأدب مع المعلم والتواضع معه. فتأمل إلى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام موسى الذي هو من أولي العزم من الرسل، تأمل كيف تواضع للخضر، كما مر معنا سافر إليه، بل ترك تعليم بني إسرائيل فترة لأجل طلب العلم، فحتى العالم والداعي لا يستغني عن طلب العلم. وكما مر معنا هذا التواضع في هذه القصة فيه رد على اليهود الذين تكبروا واستنكفوا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا أسئلة التعنت، ما يريدون الهداية والاسترشاد، كما في سبب نزول هذه السورة. تأمل إلى أدب خطاب موسى للخضر، قال له موسى هل أتبعك، هل يعرض عليه عرضا ويستأذنه، هل، ثم قال أتبعك، فجعل نفسه تابعا له، هل أتبعك، ثم قال على أن تعلمني، فأقر على نفسه بالجهل، هذه ثالثة، وعلى أستاذ بالعلم، على أن تعلمني. قال ابن سعدي بخلاف أهل الجفاء أو الكبر الذين لا يظهرون للمعلم افتقارهم إلى علمه، بل يدعون أنهم يتعاونون هم وإياه، بل ربما ظن أحدهم أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا. فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم، فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم، لكن هذا يكون بحدود الشرع، سمعنا هذا تقديسه وتقليده تقليدا أعمى والغلو فيه كما يوجد عند بعض الطوائف. هل أتبعك على أن تعلمني، ثم تأمل كيف قال مما علمت، أيضا هذه فائدة رابعة هنا، مما علمت، هذا أيضا يشعر بالتواضع، يعني أنا لا يمكن أن أساويك، لا يمكن أن أكون مثلك، وإنما أريد أن أتعلم شيئا من العلم الذي عندك، بعض العلم الذي عندك، مما علمت وإلا فعلمك عظيم، وأنا أطلب منك أن تعطيني جزءا مما علمت. وتأمل كيف قال مما علمت، فإذا خامسة فيه ثناء عليه بأن الله علمه، قال مما علمت أنت، وحذف يعني الفاعل وهو الله جل وعلا، لأنه أمر هين على الله تعالى، مهما كان علمه عظيما، والله تعالى أرشد موسى إلى أن يسافر إلى الخضر، فأيضا لا يستعظم هذا العلم، فإنما هو من تعليم الله تعالى له، فقال مما علمت، أي علمك الله تعالى هذا العلم. ثم فائدة سادسة هنا، قال رشدا، مما علمت رشدا، فهذا فيه صدق موسى عليه الصلاة والسلام في طلبه للعلم، وأنه يريد بالعلم الهداية والرشاد، يريد من العلم العمل الصالح. لا يريد التكثر. حتى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال مما علمت رشدا، والرشد هو خلاف الغي، الرشد هو العمل الصالح، فيريد أن يتعلم حتى يعمل ويزداد إيمانا بالله وتعظيما لله ويقينا بالله جل وعلا. مما علمت رشدا، فهذه الإخوة بعض يعني الفوائد أو الإشارات في هذه الكلمات التي تدل على تواضع موسى في خطابه مع الخضر عليه الصلاة والسلام. وهذا التواضع الإخوة إنما يقوم في النفس بحسب معرفة الإنسان لقدر العلم. كلما عرف الإنسان قدر العلم تواضع لشيخه ومعلمه. لماذا؟ لأن من كانت إحاطته بالعلوم أكثر وعنده معرفة لفضل العلم وشرفه وأثره وثماره، كان فرحه بالعلم وبهجته وحرصه على العلم أكثر، فكان طلبه للعلم أشد، فيكون تعظيمه لشيخه ومعلمه الذي هو سبب للعلم أكمل وأعظم. وأيضا من الفوائد هنا، وهذا مر معنا ويدخل في التواضع، تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه أو ممن مهر فيه. هذا قال ابن سعدي رحمه الله، تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه وإن كان دونه في العلم بدرجات. فمثلا عالم الله تعالى فتح عليه في الفقه والحديث لكن عنده ضعف في مثلا البلاغة والنحو، فلا بأس أن يذهب إلى من يتعلم عنده البلاغة والنحو مثلا. وإن كان دونه، ممكن هذا الذي يعلمه النحو ما يعرف شيء في الدين ولا يعرف شيء في الفقه لكن عنده علم باللغة، لا بأس تذهب إليه وتتواضع له وتتعلم منه. وهكذا. ثم الإخوة من الفوائد هنا أن المعلم إن رأى أن في التغليظ على المتعلم ما يفيده نفعا وإرشادا إلى الخير فالواجب عليه ذكره. هذا قاله الرازي، المعلم إن رأى من الفائدة التغليظ على المتعلم فلا بأس أن يذكر هذا. قال فإن السكوت عنه يوقع المتعلم في الغرور والنخوة وذلك يمنعه من التعلم. فتأمل كيف أجابه الخضر، قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. في شيء من يعني الشدة، لكن هذه نافعة للمتعلم. ولذلك كان بعض العلماء الأولين إذا بدأ طالب العلم في حلقته يطلب العلم يشد عليه ويغلظ عليه ليختبره هل عنده صبر على العلم أو لا، فإذا رآه يتحمل وإذا رآه يعني يصبر يمكن أن يحرجه بسؤال ويظهر جهله أمام الطلبة، ممكن أن يؤنبه إذا تحرك حركة أو تأخر، فإذا رآه ملازما مع ذلك بعد ذلك يفتح له قلبه وصدره ويقربه إليه لأنه عرف أنه مؤهل لطلب العلم. فهذه الشدة من المعلم تنفع المتعلم، لكن أظن في زماننا هذا يعني نسأل الله العافية والسلامة. ضعفت الهمم، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويعيننا على طلب العلم. كذلك من المسائل أن ينبه المتعلم بعوارض موضوعات العلوم الملقنة، لا سيما إذا كانت في معالجتها مشقة. يعني المعلم ينبغي له أن ينبه المتعلم على عوائق العلم وقواطعه حتى ينتبه لها، وهذا يذكر في كتب فضل العلم وآداب طلب العلم، فينبه المتعلم على تصحيح النية، يحذر من الرياء، وهكذا ينبه على قواطع الطريق، تضيع الأوقات وعدم التدرج في طلب العلم، يتخبط كل يوم يأخذ كتاب وينتقل إلى علم فما يستفيد شيئا، فينبه على هذه العوارض. كما قال الخضر هنا لموسى، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فنبهه على هذا العائق، أنك بسبب عدم إحاطتك التامة ببواطن الأمور قد ما تصبر. كذلك من الفوائد هنا أهم ما يتسم به طالب العلم، الصبر في طلب العلم والطاعة للمعلم. يقول ابن سعدي: من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك فليس بأهل لتلقي العلم. فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه. والصبر جماع الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر يلازم المسلم في حياته كلها، في العلم، في العبادة، في الدعوة. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهكذا يعني كان السلف رحمهم الله تعالى والصحابة رضي الله عنهم. ابن عباس رضي الله عنهما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام يطلب العلم، فكان يتواضع لكبار الصحابة، يذهب إلى أبواب بيوتهم وما يطرق الباب تواضعا، ينتظر الشيخ إلى أن يخرج هو من البيت فيلازمه ويكتب عنه ويسأل عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه. كان يأتي إلى دار زيد بن ثابت رضي الله عنه وغيره من كبار الصحابة فيبيت عند عتبة الباب، والريح تذر عليه التراب، فيفتح زيد الباب يرى ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته نائم عند بابه وعليه التراب، فيقول: هلا أخبرتنا فجئناك؟ قال: لا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. مع التواضع أيضا صبر. وكما قال بعض السلف: لا يستطاع العلم براحة الجسد. بعض الأئمة مثل أبو حاتم الرازي وغيره، يعني علماء الحديث رحلاتهم مشهورة في الرحلة في طلب الحديث، يسافرون البلاد. هذا أبو حاتم الرازي صاحب العلل في الحديث، كم قطع من مسافات مشيا على قدمه، يعني ما أدري من راح حسبناها طلعت بآلاف الكيلومترات، أكثر من 2000 أو 3000 أو ما يقارب 5000 كيلومتر مشيا على قدمه. وكان بعضهم يأكل ورق الشجر في طلبه للعلم، ويشرب بوله تنقطع به السبل في طلب العلم. نعم، هؤلاء أئمة جعلوا حياتهم للدين، وما حفظ الدين إلا بفضل الله تعالى على هؤلاء لما اختارهم واصطفاهم. فالأمر الإخوة والله ليس بالسهل. علماء أفنوا حياتهم وبذلوا أرواحهم وأوقاتهم لطلب العلم وتدوينه وحفظه ونقله للأمة. وإلا كيف وصلنا صحيح البخاري ومسلم وأبو داود وغيرها من الكتب التي بها حفظ دين الله تعالى وحفظ القرآن وحفظت السنة؟ فهكذا يعني الصبر من أعظم أسباب نيل العلم. ولذلك إذا استمر طالب العلم وصبر نفسه يجد الثمرة. لكن آفة يعني كثير من طلاب العلم اليوم عدم الصبر، تجده في بداية الطريق يعني يطلب العلم ويحفظ شيء من القرآن، ثم تمر عليه أيام ما فيفتح كتابا ولا يحفظ شيئا من كتاب الله، ثم يبدأ يرجع مرة أخرى وهكذا، فما يصبر نفسه ما يستمر. ثم قال أيضا من الفوائد، يقول الشيخ بن سعدي: السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه. فمن أعظم أسباب الصبر العلم بفضل الشيء الذي تريد أن تطلبه تصبر عليه. أنت الآن تريد أن تطلب العلم، تصبر على طلب العلم، كيف تصبر على العلم؟ من الذي يصبر على العلم؟ الذي يعرف فضله. وإذا أحاط الإنسان بفضل العلم ودخل في أسرار العلم وثماره، بل شعر بها في حياته وعلى قلبه وفي عبادته، يصبر على طلب العلم، أن يعرف أن هذا العلم والله كل شيء في الحياة، كل خير في الحياة هو هذا العلم، يجد طمأنينة القلب ورقة القلب وخشوع القلب بالعلم، بفضل العلم، العلم بالقرآن والعلم بالسنة، يفتح الله تعالى على قلب أنوارا من الهداية واليقين والشوق للقائه وخشيته بسبب تعلمه وإقباله على العلم النافع. وكيف ما يكون هذا والسكينة تتنزل عليه والله يذكره في من عنده. فلما يشعر طالب العلم بهذه الأمور فيحيط بها، يحيط بشيء من ثمار العلم، بل يشعر بها في حياته وتكون عنده خبرة بهذا العلم، فيعظم صبره على العلم. لذلك قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ابن سعدي: وإلا فالذي لا يدري أو لا يدري غايته ولا ثمرته وفائدته ليس عنده سبب الصبر. وهذا الذي زهد كثير من الناس طلب العلم، يسمع أحاديث عامة فضل العلم، لكن بسبب أنه ما دخل في هذا الباب وجربه فما يلمس ثمرته في حياته وفي واقعه، فيزهد في طلب العلم. لكن لو دخل فيه صدق النية واجتهد حتى على كبر سنه، ما طلب الصحابة رضي الله عنهم العلم إلا وهم كبار في السن، كأبو بكر وكأبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. فإذا حصل شيء من بركات العلم على قلبك وعلى عملك وفي بيتك وفي حياتك، عندها ما تصبر على ترك العلم، بل يكون العلم هو حياتك وهو نفسك في هذه الحياة، بل تتمنى أن تتفرغ للعلم ولطلبه، وأن تكون يعني في مكان خال ليس فيه أحد يشغلك عن العلم. ولذلك الله تعالى يقول مثلا، قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يتم تأويله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فهؤلاء الكفار لماذا ما آمنوا وصبروا عن أنفسهم على الإيمان؟ لأنهم ما أحاطوا علما بهذا الدين والقرآن. ولذلك الخلق إنما يتجرؤون على الله لأنهم لا يعرفونه حق المعرفة ولا يحيطون به علما. وإلا من عرف الله بعظمته واسمائه وصفاته وقدر الله حق قدره ينكسر قلبه وتنقبض نفسه عن الشهوات والمحرمات. كذلك من الفوائد هنا الاستعانة بالله تعالى في طلب العلم، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فطالب العلم عليه أن يستعين بالله تعالى ولا يعجب بنفسه وعلمه واجتهاده، ودائما عليه أن يدعو الله تعالى أن يعلمه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الحديث يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. يدعو الله تعالى وقل ربي زدني علما. وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أشكلت عليه مسألة يفزع إلى الدعاء، يقول: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيسأل الله تعالى. فما أجمل أن تقرن طلبك يعني للعلم بالعبادة والدعاء والتضرع لله، وتعلم أن الله تعالى هو الذي يفتح لك أبواب العلم. إذا اشتبهت عليك مسألة وما عرفت الراجح من الأقوال، فمن الأسباب مع البحث الجاد كذلك أن تدعو الله تعالى وتلح على الله تعالى في الدعاء. كذلك من الفوائد الأمر بالتأني. يقول ابن سعدي: الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. وهذا من أكمل أحوال المتعلم مع المعلم، فلا يبادر بالسؤال قبل أن ينتهي المعلم من يعني كلامه ودرسه، فربما جاء الجواب أثناء الكلام وأنت لا تشعر، فيتأنى ويتثبت. ولذلك قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فهذه من أكمل الأحوال. نعم. يعني نرى أن إذا أكملنا الآيات الآن تبدأ القصة ويعني فيها شيء من الطول، فربما ما نعطيها حقها، ويعني فربما نكتفي بهذا. لكن يعني ممكن أن يعني أذكر شيئا ما يعني تم توضيحه، وهو ما يتعلق بالعلم الذي آتاه الله تعالى للخضر عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا يعني أن قال يعني عن الخضر أنه قال لموسى: يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. نبه يعني ابن حجر رحمه الله تعالى على أن قول الخضر لموسى: إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، قال يعني لا ينبغي لك أن تعلمه، قال جميعه. قال وكذلك في قوله: وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، يعني لا أعلمه جميعه. قال ابن حجر: وتقدير ذلك متعين. قال: لأن الخضر كان يعرف من الحكم الظاهر ما لا غنى بالمكلف عنه، يعني ما يمكن أن يكون غير عالم بكل يعني ما يقيم دينه طبعا، لا، فيعني لعله يكون شيء من الاشتراك والتشابه بين الشريعتين. ويعني كما هو معروف في الشرائع تشترك في أصول معروفة، وحتى في العبادات وحتى في الأمور العامة في الأخلاق والمعاملات والعبادات من الصلاة وغيرها، فهذه أمور يعني لابد يعني أن يكون الخضر قد علمها وإن كانت من شريعة موسى أو مما أنزل على موسى. وفي المقابل كذلك يعني قال وموسى كان يعرف من الحكم الباطن ما يأتي بطريق الوحي، أحيانا موسى قد يكشف الله تعالى له عن بعض الأمور، مثل ما في قصة البقرة مثلا لما قتل القتيل ذهبوا إلى موسى قال اذبحوا بقرة، وكان في هذا معرفة للذي قتل. والعلم الذي يعني آتاه الله تعالى للخضر يمكن أن يقال فيه كما ذكر هذا بعض المفسرين أنه علم قالوا يتعلق بمعينين لجلب مصلحة أو دفع مضرة بحسب ما تهيئه الحوادث لا بحسب ما يناسب المصلحة العامة. يعني تلاحظ الخضر كأن الله تعالى بعثه رحمة لما يحدث في حياة الناس أحيانا بسبب الحوادث التي يعني تطرأ عليهم، فكما جعل الله تعالى رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لكافة الناس جعل الخضر رحمة خاصة لبعض الناس يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا لأن الله أطلعه على ما سيكون، فيكون رحمة لهؤلاء الناس الذين يخالطهم. فهذا العلم الذي يعني اختص به وعلمه الله تعالى إياه من أنه يكشف له عن شيء من المغيبات ويعني الحكمة الخفية فيسير على هذا الأمر ويفعل ويتصرف بناء على هذا الأمر الذي كشف له. ولذلك يعني من هذا الباب فارق يعني طبيعة التشريع العامة، التشريع العام ليس فيه أمور مستنكرة في الظاهر من خرق سفينة أو قتل غلام أو، فهذا يخالف يعني سياسة التشريع العامة. لماذا؟ لأنه كما عرفنا أرسل رحمة خاصة لمواقف تحدث لبعض الناس من باب الرحمة بهم جلب المنفع ودفع المضرة مع ما عنده من العلم يعني العام بالوحي وما أنزل الله تعالى عليه من يعني إقامة العبودية لله، لكن هذا الذي اختص به. و أيضا مخالطة موسى للخضر فيها نفع من باب أنه يزداد تسليما لقدر الله، وذلك بتمرين عملي، فيتصرف الخضر أمامه بتصرفات هي مستنكرة في شرع موسى في الظاهر، لكن لأنه كشفت الحكمة له وقد أخبره الله تعالى أن هذا عنده علم ما يوجد عندك وهذا يجعله يسلم الأمر لله، فهذا فيه توطين للنفس على التسليم لقدر الله ولأمر الله مهما كان الأمر مهما كان فظيعا. ففيه شيء من التدريب العملي لموسى على هذا الباب العظيم من اليقين والرضا بقدر الله التسليم لقضائه، فيستفيد موسى من هذه المخالطة هذه الفائدة العظيمة ويتعلم هذا العلم الباطني، العلم يعني بأن يكون في القلب يعني يقين بأمر الله وقدر الله ويرى هذا أمامه ويجرب هذا ثم تنكشف له الحكمة، فهذا لا شك يزيد القلب يقينا بالله وبقضائه وقدره. وأيضا يستفيد موسى فائدة أخرى وهي أنه لا ينظر دائما في الأمور الظاهرة وإنما ينظر أيضا إلى دقائق الأمور وخفاياها، فهذا أيضا فيه تعليم من الله تعالى لنبيه موسى لهذا الأمر. وكما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم محمد قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. يعني مع أن في الظاهر قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بدعوة زعماء قريش وإذا أسلم الواحد منهم ممكن يسلم يعني مئات تحته، لكن مع ذلك عاتبه الله تعالى وأنزل هذه الآيات التي فيها إقبال على هذا الأعمى وأن هذا خير أنفع من دعوة هؤلاء. فهذا فيه إرشاد إلى النظر في دقائق الأمور وخفاياها، لأن هنا المصلحة مظنونة أو متوهمة، لأن هؤلاء قد دعاهم مرة بعد مرة ويعاندون، أما هذا فالمصلحة في حقه متحققة. فما تغلب مثلا الكثرة دائما، ممكن تدعو واحد يكون دعوته خير من دعوة يعني زعماء وكبار وناس يعني كثيرين. الأمر إذن ما يرجع فقط بالنظر إلى الظاهر أن هذا أكثر أقدمه، هذا يعني أشرف وأعظم أقدمه، لا، تنظر أيضا في يعني ملابسات الأمور كما يعني حدث أيضا هنا في هذه القصة والله أعلم. فمع يعني هذا العلم الغيبي الذي لا يمكن أن يكون إلا من عند الله، لكن مع ذلك عرفنا كيف يمكن أن يتعلم موسى من الخضر بعض الأمور التي يعني يزداد بها إيمانا ويعني رشدا، كما قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. طيب هذا ما يتعلق بشيء من الفوائد في هذه الآيات، وإن شاء الله نكمل يعني القصة يعني شيء منها في الدرس القادم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.